بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس من مجالس التعليق على منظومة الشبراوية وتتمتها، وسبق وأن قلنا في المجلس الماضي بأن هذا المجلس سيكون في مراجعة ما تم دراسته، أو بالأصح والأحرى سيكون في تلخيص وتمتين ونثر ما تم دراسته من الأبيات التي سبق معنا الكلام عليها. سأذكر رقم البيت وأذكر ما تضمنه من المسائل النحوية أو القواعد النحوية، والذي عليك هو أن تتابع، ثم بعد ذلك تلخص أنت التلخيص الذي يناسبك، وأرجو أن يكون الصوت مسموعا للجميع. في البيت الخامس ذكر الناظم رحمه الله تعالى حد الكلام أو تعريفه، ونحن في هذا التلخيص وهذه المذاكرة لن نتجاوز ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. فحد الكلام بأنه الذي فيه إسناد أي نسبة، كقولك قام علي. في البيت السادس ذكر أجزاء الكلام أو أقسام الكلام، وأنها ثلاثة: اسم وفعل وحرف معنى. في البيت السابع ذكر علامات الاسم، وأن الاسم يعرف بالتنوين ودخول ال وبالجر وبحروف الجر، كقولك مررت بالرجل. في البيت الثامن ذكر علامات الفعل، وأن الفعل يعرف بالسين وهو المضارع، وبقد وهو الماضي والمضارع، وبسوف وهو المضارع، وهذا في البيت التاسع: بسوف وهو المضارع في البيت وبسوف وهو المضارع في البيت التاسع بالتاء وهو الماضي، ولم وهو المضارع، والدلالة على الطلب وهو الأمر، مثل اعتزلي، اعتزل يعني. ثم ذكر الناظم، وهذا من تتمات الحكم رحمه الله كما بيناه في الشرح، إلى ذكر البناء والمبنيات، وأن البناء لزوم حالة واحدة، فكل كلمة لزمت حالة معينة فهي مبنية، وكل الحروف مبنية لأنها تلزم حالة معينة، وبناؤها على ما تلفظ به. في البيت الحادي عشر شرع في ذكر وما بعده شرع في ذكر الأسماء المبنية. ففي البيت الحادي عشر ذكر أن الاسم إذا أشبه الحرف بالوضع فإنه يكون مبنيا، وهذه هي الضمائر، مثل التاء والياء. وفي البيت الثاني عشر ذكر أن الأسماء التي تشبه الحروف في المعنى مبنية، وهي اسم الإشارة واسم الاستفهام أو أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط. في البيت الثالث عشر ذكر الأسماء التي تشبه الفعل في الافتقار وأنها مبنية، وهي الأسماء الموصولة لأنها تفتقر إلى عائد. في البيت الرابع عشر ذكر الفعل الماضي وفعل الأمر وهما مبنيان، أما الماضي فبالاتفاق وأما الأمر فعلى قول نحاة البصرة. والفعل الماضي يبنى على الفتح على الصحيح، إما الظاهر وهو إذا لم يتصل به شيء، أو المقدر إذا اتصل به ضمير، سيأتي معنا في التطبيق إن شاء الله، لأن العزم منعقد على أن نعرب أيضا في هذه الليلة سورة العصر لأننا أخذناها بمثابة التطبيق فيما سبق. وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع يبنى إذا اتصل به نون الإناث فيبنى على السكون، أو نون التوكيد ويبنى على الفتح. في البيت الخامس عشر ذكر الإعراب وتعريفه، وأن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. وفي البيت السادس عشر ذكر أقسام الإعراب، وأن أقسامه أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وفي البيت السادس عشر في البيت السابع عشر في البيت السابع عشر ذكر ما يختص، وفي السادس عشر ذكر في آخره أن الاسم أو أن الجر يختص بالأسماء. وفي البيت السابع عشر ذكر أن الجزم يختص بالأفعال وأن الحروف كلها مبنية. وأن الحروف كلها مبنية يعني في ضمن البيت. وفي البيت الثامن عشر أيضا قرر أن الاسم ليس له جزم وأن الفعل ليس له جر. في البيت الثامن عشر في البيت التاسع عشر ذكر أن علامات الرفع أربع، أو ذكر علامات الرفع وأنها أربع. وفي البيت العشرين، وسيأتي ذكرها في الزيادات، في البيت العشرين ذكر أن علامات النصب خمس، والجر ثلاث، والجزم علامتان. وفي البيت الحادي والعشرين، وأنا لا أميز بين أصلي وزياداته إلا أحيانا، في البيت الحادي والعشرين ذكر أن علامات الرفع هي الضمة والواو والألف وثبوت النون. وفي البيت الثاني والعشرين ذكر أن الضمة تكون علامة للرفع في جمع التكسير وفي الاسم المفرد وفي المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. وفي البيت الثالث والعشرين ذكر الأشياء التي تتصل بالفعل المضارع وأنها ياء أنثى تفعلين وواو جماعة تفعلون ويفعلون وألف اثنين تفعلان ويفعلان. وذكر نون الإناث أيضا ونون التوكيد لأنه لا يكون علامة رفعه الضمة وإنما بشيء آخر. في البيت الرابع والعشرين ذكر جمع المؤنث السالم وما ألحق به، وهذه المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع. ثم أيضا في البيت الرابع والعشرين ذكر أن الواو تكون علامة نيابية للرفع في الأسماء الخمسة. وفي البيت الخامس والعشرين ذكر هذه الأسماء الخمسة وأنها أبو وأخو وحمو وذو وفو، وإنما قطعها عن الإضافة لأجل النظم كما نبهنا سابقا. وذكر في البيت الخامس والعشرين أيضا أن فم على حسب نظمه تكون خالية من الميم فو، وهما لغتان عند العرب خلافا لمن أنكرها أي الميم كالسهيلي وغيره. في البيت السادس والعشرين ذكر شروط إعراب هذه الأسماء الخمسة بالعلامة النيابية، وهي أنها إذا أفردت بمعنى تكون مفردة، وإذا لم تصغر بمعنى أنها تكون مكبرة، وإذا أضيفت بمعنى أنها لا تكون مقطوعة عن الإضافة، وإذا كانت إضافتها لغير ياء المتكلم. فهذه أربعة مع الشرط المتقدم في المختص بفم وهو خلوه من الميم، هذه خمسة. ولم يذكر الناظم شرطا متعلقا بذو لأنه مشى على المشهور من جمهور كلام العرب وهو أن تكون ذو بمعنى صاحب، لأن جمهور العرب على هذا، وإنما جعلها بمعنى الاسم الموصول طيء كقولهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي. ومثل لذلك بقوله فو ذي العدل لم يملي، والشاهد في قوله فو فإنها مرفوعة بالابتداء وعلامة رفعها الواو. في البيت السابع والعشرين ذكر جمع المؤنث السالم، يعني مما تكون علامة رفعه الواو علامة نيابية، وملحقه جمع المذكر السالم، وكل هذه أشياء عرفناها ودرسناها، وملحقه. ومثل له بقوله المؤمنون أولو التصديق للرسل، وهذا المثال كما نبهنا فيه مثال للأمرين، المؤمنون جمع مذكر سالم وأولو لما ألحق به. في البيت الثامن والعشرين ذكر نيابة الألف عن الضمة في حال الرفع، وأنها تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وما جرى التثنية. وفي البيت 28 والبيت 29 ذكر أن النون تكون علامة للرفع في الأمثلة الخمسة، وهنا ذكرها: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فهذه يعبر عنها بالأمثلة الخمسة، ويعبر عنها أيضا بالأفعال الخمسة. في البيت 30 ذكر علامات النصب، تعرفون أن هذا كله من زيادات الشيخ حاضر. في البيت 30 ذكر علامات النصب، وأنها الفتحة والألف والفتحة والكسرة والألف والياء وحذف النون، الفتحة والكسرة والألف والياء وحذف النون. في البيت 31 ذكر المواضع التي تكون فيها الفتحة علامة أصلية للنصب، وهي ما تقدم فيما يرفع بالضمة، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الصحيح الآخر، فعل المضارع الصحيح الآخر. والكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء. وفي البيت 32 ذكر الألف، وأنه علامة نيابية للنصب، وأنه يكون علامة للنصب في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم في البيت 32. في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة تكون الألف نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. هذا في البيت 32 في الأسماء الخمسة، مثل ممثل لذلك بقوله: يا أخانا اتبع ذا العلم والعمل. ويا أخانا هو الشاهد، أخانا منصوب إما بالياء عند طائفة من النحويين أو بفعل المقدر أدعو أخانا. في البيت 33 ذكر الياء، وأنها علامة نيابية في النصب، وأنها تكون علامة للنصب في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم وفي التثنية. وما جاراهما مثل أولي، يعني رأيت أولي الفضل. وفي البيت 34 ذكر علامات الخفض، وأنها الكسرة والفتحة والياء، وأن الكسرة تكون علامة للجر في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وفي البيت 35 ذكر الممنوع من الصرف لعلة أو لعلتين، وأن علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، مثل قولك: آمنت بإبراهيم. هذا شرحناه وبينا ما يمنع من الصرف لعلة، وأنها ثلاثة أشياء، وما يمنع لعلتين إن كان مع الاسمية فلست علل، وإن كان مع الوصفية فلثلاث علل. في البيت 36 ذكر الياء وأنها تكون علامة نيابية للخفض في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وفي التثنية التي سبقت معنا. وفي البيت 37 ذكر علامتا أو ذكر علامتي الجزم، وأنهما الحذف والسكون، حذف النون وحذف حروف العلة. وفي البيت 38 ذكر موضع السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، وأنه يكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وعرفناه غير مرة. وحذف النون يكون علامة للرفع في الأمثلة الخمسة التي تقدم ذكرها قريبا. في البيت 39 ذكر أن حذف حرف العلة يكون علامة للجزم نيابة عن السكون في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف والياء أو الواو. في البيت 40 ذكر الإعراب التقديري، ذكر الإعراب التقديري أين يكون، متى تقدر الحركات، وذكره على ترتيب الفعل والاسم. فتقدر الحركات للتعذر في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف، فالفعل المعتل الآخر بالألف لا يظهر عليه شيء من الحركات. والضم، تقدر الضم على المعتل بالواو وبالياء، وتظهر الفتحة عليهما أي على الواو والياء للخفة. في البيت 41 ذكر أن الحركات تقدر في الاسم المقصور والاسم المنقوص. وفي البيت 42 ذكر أن الحركات، أن جميع الحركات تقدر في الاسم المقصور للتعذر. كل هذا عرفناه، ما الاسم المقصور وغيره. وتقدر الضمة والكسرة على الاسم المنقوص، وتظهر الفتحة للخفة. وفي البيت 43 ذكر أن جميع الحركات تقدر على المضاف إلى ياء المتكلم، وأن العلة هي اشتغال المحل بحركة المناسبة. في البيت 44 وما بعده إلى 46 إلى 46 ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمبحث النكرة والمعرفة. والنكرة والمعرفة من مباحث الأسماء خاصة، لا يدخل فيها الأفعال ولا يدخل فيها الحروف. وأن الأصل في الأسماء التنكير، وأن النكرة ما شاع في جنسه. فذكر في البيت 44 أن النكرة اسم قبل أل وأثر فيه، مثل غلام فتقول الغلام، وفارس تقول الفارس، ورجل تقول الرجل. فعرفنا أين لا تؤثر، وأنها لا تؤثر في الأسماء الموصولة وفي الأسماء الأعلام التي اكتسبت التعريف بالعلمية ودخلت عليها أل الغلبة، كالعباس والحسن والحسين. وباقي الأبيات ذكر باقي المعارف، لأنه هنا ذكر المعرف بأل، ثم ذكر الأعلام والضمائر والأسماء المبهمة وهي الاسم الموصول واسم الإشارة، واسم الإشارة وما أضيف إلى واحد من هذه المعارف إلا أن، لأنه لا يقع الإضافة إلى المعرف بأل. على هذا فإن خلاصة باب النكرة والمعرفة على ما زدناه أيضا في الشرح أن المعارف سبعة أشياء: المعرف بأل، العلم، الضمائر، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، النكرة المقصودة. وما أضيف إلى هذه الأعلام أو المعارف بالأصح، ما كان معرفة وأضيف إليه. وزيادة على هذه الخلاصة نذكر أن النكرة تكتسب المعرفة في الجملة بأحد ثلاثة طرق: الأولى أل، هذا شرحته والحمد لله. ثانية ما أضيف إلى معرفة. ثالث النكرة المقصودة بالنداء، نكرة المقصودة بالنداء. وما أضيف إلى معرفة يعني مثل ما تقول غلام زيد وغلامي وغلام هذا وغلام الذي حضر، ما أضيف إلى معارف. لهذا نكون والفضل لله وحده سبحانه قد وصلنا إلى البيت 46، أي ما يقارب نصف المنظومة، مع هذا التلخيص، هذه المذاكرة وهذا النثر لهذه الأبيات وما تضمنته من الأحكام الإعرابية. كنا في ما يتعلق بالتطبيق على تمييز الاسم من الفعل ومن الحرف، أخذنا سورة العصر طلبا منكم، وأن المقصود هو التمييز، يعني كيف نميز الاسم، كيف نميز الفعل، وكيف نميز الحرف من هذه السورة. سأمر مرورا سريعا على هذا التمييز، ثم أرجع إلى إعرابها. كان المطلوب فقط في التمارين هو استخراج الحرف واستخراج الاسم واستخراج الفعل. لا بد أن تعلم أن قاعدة النحو لمن أراد أن يفهم الإعراب هي الفك والتركيب، هي الفك والتركيب. لا بد أولا من أن تفك الكلمات، تميز بينها، ثم بعد ذلك تطلب تركيبها من أجل أن تطلب إعرابها. فمن لم يميز بعضها عن بعض لا شك وأنه لا يصل إلى القدر الصحيح في هذا الإعراب. سنتجاوز البسملة لكثرة العلم بها. وهذه حرف فقط، تقول لي هكذا حرف، وال حرف، ال حرف، كما سيأتي معنا في الإعراب أنها لا تفصل لأنهم يجعلونها كالكلمة الواحدة، لكن في حال التمييز هي حرف، حرف تعريف الذي مر معنا قبل قليل. عصر اسم، إن حرف، ال حرف، ال إنسان اسم، لفي اللام حرف، في حرف، خسر اسم، إلا حرف، الذين اسم، آمن فعل، الواو اسم، الألف حرف. فهذه آمنوا فيها ثلاث كلمات التي عليها مدار العربية: الاسم والفعل، الفعل والاسم والحرف. آمن فعل، والواو اسم ضمير، والألف هي حرف وهي الألف الفارقة. آمن، الواو كما تقدم حرف عامل فعل، الواو ضمير اسم، الحرف الألف حرف عامل، ال حرف الصالحات اسم عامل الصالحات، و حرف تواصى هذا فعل، الواو ضمير اسم، الألف حرف فارقة تواصل، باء حرف بي حرف صبر، ال حرف صبر اسم بالصبر، تواصوا مثل الذي قبلها، تواصوا عفوا بالحق الأولى، تواصوا بالحق، البي حرف حق اسم، تواصوا نفس التي قبلها، بالصبر نفس التي أيضا قبلها. هذا الذي كان مطلوبا منكم في التمارين فيما سبق، ورأيت أكثركم مثلا يكتب آمنوا فيقول فعل، هذا في الإعراب المتقدم يقولون فعل مضارع ثم أو يقولون فعل وفاعل، لكن كان المطلوب في حال التمارين والتطبيق هو تمييز الكلمات، كيف تميز الكلمة. سنرجع إلى إعراب سورة العصر، والدرس القادم سيكون الشروع في مرفوعات الأسماء وما ذكره من باب الفاعل، فيكون معك تصور كفاصل بين ما تقدم وبين ما يستقبل. وإذا مر معنا شيء مما قاعدته مضطردة في الإعراب فإنني أذكره، كالحرف والضمائر التي ستأتي معنا. فقوله سبحانه وتعالى واو وال، الواو حرف جر وقسم، حرف جر وقسم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهذا إعراب مضطرد للحروف لأن الحروف كلها مبنية، وإنما يطلب منك أن تحدد ما تبنى عليه في اللفظ، ما الحركة التي تتغير. فقد يبنى الحرف على الفتح كما هو هنا على الفتح، وهو أيضا الأصل في كل حرف أو اسم آخره ألف، مثل إلى وعلى، لا عفوا، والعصر تبنى على الفتح. والثاني أن يبنى على السكون، مثل هل وبل، وهو القاعدة في كل حرف آخره ألف أو اسم آخره، القاعدة في كل حرف آخره ألف، مثل على وإلى وما شابه ذلك. ويبنى أيضا الحرف على الكسر، مثل لام الأمر لينفق، ويبنى أيضا الحرف على الضم، مثل منذ. ومن باب الفائدة، بعض المعربين في الحروف يذكرون المعنى مثل ما تقدم معنا هنا، فيقولون الواو حرف قسم وجر، حرف جر وقسم، ويقولون هل حرف استفهام، وهكذا يذكرون المعنى. ولو ذكر النحوي العمل دون شيء آخر فإن هذا عمله الذي يحسنه يعني في الجملة. وهذا عني به العلماء كثيرا. فهذا الباب عندنا هنا إذا ميزت أن هذا حرف فهذا الإعراب مضطرد لا يتخلى دائم إعراب ثابت، وكل حرف مستحق للبناء كما تقدم معنا في المبنيات. قوله سبحانه العصر، العصر مجرور بحرف القسم الواو، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو فعل القسم، فهو مثل قولي أقسم بالعصر. ولا يصح أن يقول العربي أقسم والعصر، لا يكرر هذا القسم. ولا يقع تعلق الواو حرف الجر إلا بهذا الفعل أقسم. متعلق الجار والمجرور في حرف الواو في حرف القسم الواو هو هذا الفعل أقسم. وأيضا الواو لا تدخل أو القسم لا تدخل إلا على اسم ظاهر. إذن هذه أربع فوائد متعلقة بواو القسم، بل أكثر من خمس فوائد: أنه حرف، وأنه حرف جر، وأنه حرف قسم، وأنه لا يدخل إلا على اسم ظاهر، وأن متعلقه فعل محذوف معناه أقسم. هذه فوائد معك دائمة مضطردة لا تتخلف عنك أو لا تتخلف عن هذا الموضوع. وهكذا العصري، والعصري هكذا يعرب الاسم المجرور إذا كان مفردا أو إذا كان من جمع التكسير وليس له مانع من الصرف. قوله إن، هذا حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ينصب الاسم ويرفع الخبر، وإنما شبهه بالفعل لأنه تجاوز الحروف إلى عملين، والأصل في الحروف أنها لا تعمل إلا عملا واحدا، مما يقع فيه الخطأ في الإعراب ما تسمعه أو تقرأه من بعض المعربين، حيث يقول إذا جاءت إن يقول إن اسم توكيد ونصب، وهذا قصور لأنه حصر عملها في نصب اسمها، وإنما هي تنصب وترفع. الإنسان اسم إن منصوب بها، علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، اللام في لفي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه اللام هي اللام المزحلقة. وهذه اللام المزحلقة فيما أذكر أننا يعني أو ذكرتها بشيء من الاختصار عندما قدم سؤال عن أنواع اللامات فيما أذكر بالدرس الثاني. فاللام المزحلقة لماذا سميت بذلك؟ قالوا لأنها أخرت عن محلها وزحلقت عنه. أين محلها؟ قالوا لأن محلها كان قبل إن فزحلقت. طيب لماذا زحلقت؟ قالوا لئلا يجتمع حرفان لمعنى واحد وهو التوكيد، فكانت اللام أحق بالتأخير وأولى. لماذا؟ لأن إن عاملة واللام هاملة غير عاملة، واللام هذه تدخل على خبر إن كما هو هنا وتدخل على اسمها، والأصل فيها أنها لام الابتداء. هذا خلاصة أو محصل ما يتعلق بلام المزحلقة، قد تأتي في الخبر وقد تأتي في المبتدأ إذا دخل على الجملة إن، لأن إن هي المشروطة في زحلقتها من مكانها، زحلقتها، زحلقت لام الابتداء. لفي خسف، خسف مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره، وشبه الجملة من الجار والمجرور إما أن نقول في محل رفع خبر كما هو قول الكوفيين، وإما أن نقول إنها متعلقة بمحذوف في محل رفع خبر. كائن، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هذه جملة لا محل لها من الإعراب. إن الإنسان لفي خسر، إلا حرف استثناء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بإلا، لأن حقه الاستثناء. آمنوا فعل وفاعل وحرف كما مر معنا، فعل ماض مبني على فتح مقدر على الصحيح منع من ظهوره الاشتغال، أو على القول الثاني مبني على الضم لاتصاله بضمير الرفع المتحرك الذي هو أبي واو الجماعة. الواو ضمير بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة. وجملة آمنوا هذه هي صلة الموصول، سيأتي معنا الكلام على الجمل إن شاء الله. صلة الموصول أيضا لا محل لها من الإعراب، وكذا جملة القسم لا محل له من الإعراب، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. آمنوا وعملوا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عملوا، عمل فعل ماض مبني على فتح المقدر، الواو ضمير بارز مبني على السكون لا محل في محل لا محل له من الإعراب في محل رفع فاعل. وعملوا نفس الإعراب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه كسرة ظاهرة على آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وتواصوا، الواو حرف عطف، وتواصوا فعل وفاعل، والضمير البارز هو الفاعل على ما تقدم، نفس الإعراب. الواو واو الجماعة هي الفاعل، لاحظ أن هذه إعرابات مضطردة. بالحق، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحق مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، شبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل قبله تواصوا. وهذه الجملة معطوفة على جمل قبلها لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. وتواصوا بالصبر مثلها، تواصوا على ما تقدم فعل وفاعل والضمير البارز والألف الفارقة وبالصبر جار ومجرور ومتعلق بتواصوا والأولى متعلق بآمنوا وهكذا في جميع ما تقدم. بهذا القدر نكون قد انتهينا من هذه الإطلالة وهذا التلخيص وهذا النذر وهذا التقريب لما تضمنته الشبراوية وتتمتها. ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع. وموعدنا على الدرس القادم إن شاء الله تعالى للشروع في باب مرفوعات الأسماء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.